أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يولد الناس متساوين، فكل واحد منا يمر بذات المراحل التي يمر بها غيره. مرحلة أن الإنسان الجنين، ثم مرحلة الولادة، ثم مرحلة الرضاعة، ثم مرحلة الطفولة، هي بالنسبة إلى الجميع واحدة لا تختلف. لا أحد يكون في مرحلة الجنين مختلفا عن غيره من الناس. لا أحد في حالة الولادة أو بعد الولادة يكون مختلفا عن غيره من البشر. جميعنا نأتي إلى الحياة بشكل واحد، ولربما لا يظهر على أحد من الناس إلا البراءة في مرحلة الطفولة، حتى أولئك الذين فيما بعد يصبحون طغاة وقتلت نفوس ومصاصي دماء، في مرحلة الطفولة لا يختلفون عن الآخرين. والعالم الذي صاحبه موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قتل ذلك الطفل، اعترض عليه موسى لأنه لم يكن يظهر عليه شيء، مع أن الذي قتله العالم وربما هو خضر كان من أبرز أمثلة الطاغوت، ولو بقي لكان قد أرهق والديه. كيف ببقية الناس؟ أرهقهم ظلما وكفرا وعدوانا. لكن في مرحلة الطفولة كل الناس براءة الطفولة في أعينهم وعلى ملامح وجوههم. إذن الناس يولدون متساوين، لكنهم حينما يموتون يموتون مختلفين. عند الممات ترى المصائر مختلفة، ترى العواقب متفاوتة، ترى أن بعضهم يموت وهو من رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وبعضهم يموت وهو ظالم لنفسه. منهم من تكون عاقبته خيرا، ومنهم من تكون عاقبته شرا. ما الذي يؤثر علينا حتى تكون عواقبنا خيرا أو شرا؟ من المسؤول عن العواقب؟ الشمس؟ القمر؟ الأرض؟ الأصدقاء؟ المدارس؟ الأجواء العامة؟ الكتب؟ العلماء؟ الأبوان؟ من المسؤول حتى نرى أن الناس يختلفون في عواقبهم؟ الشمس هي الشمس تشرق على البر والفاجر، القمر هو القمر، الأرض هي الأرض، السماء هي السماء. وربما تجد أن شخصين من أب وأم يدرسان في مدرسة واحدة وفي عائلة واحدة وفي أجواء واحدة، لكن أحدهم عند الممات خير والآخر شرير. إذن لا يمكن أن نقول إن العواقب هي من صنع الأجواء، صنع الشمس، صنع القمر، صنع المدارس، صنع الصدفة، صنع الصداقة، صنع الأبوين. أبدا، صحيح أن لكل ذلك بعض التأثير في مسألة العواقب. من يعيش في عائلة شريرة سيكون مثلهم، من يعيش في عائلة خيرة فإن الخير يسري في عروقه وهذا أمر طبيعي، لكن العاقبة بيد الإنسان. تحدثنا في الليلة الماضية عن الإيمان، لكن هل الإيمان وحده يكفي؟ يعني آمنا بالله وبملائكته وكتبه ورسله ولم نفرق بين أحد من رسله، هل هذا هو كل شيء؟ هل هذا يضمن لنا أن نكون عند الوفاة من أصحاب النفس المطمئنة التي تكون راضية ومرضية أم لا يكفي؟ انظروا، الإيمان مثل البنزين، مثل الماء، مثل الدهون التي تحتاج إليها السيارة لكي تتحرك، لكن كل ذلك لا يكفي بالنسبة إليك حتى تحملك السيارة إلى مبتغاك وإلى المكان الذي تريد الوصول إليه. الإيمان بالله وكتبه ورسله وبكل ما جاء به رسل الله عز وجل من شرائع هو شرط أولي، بدون الإيمان أنت ضائع في هذه الحياة، لكن مع الإيمان تبدأ المسؤولية. آمنت، حصلت على الطاقة اللازمة لكي تتحرك، الآن عليك أن تحمل هذا الإيمان وتحدد الهدف وتكون حذرا أن لا تسقط في وسط الطريق، تماما كما تفعل أنت في هذه الحياة مع كل ما تملك، كل الوسائل التي تملكها فيها شرائط معينة، أجهزة معينة، لكن وجود الأجهزة، وجود الطاقة لا يكفي. أين تستخدم سيارتك؟ هل في سبيل خير أم في سبيل شر؟ هل تمشي بسيارتك إلى مكان مباح أم إلى مكان حرام؟ هل تستخدم التلفون، جهاز الهاتف، للتحدث مع الأصدقاء لتمشية أمور الحياة أم للمغازلة المحرمة؟ كل ما نملكه في هذه الحياة يمكن أن تستخدمه في خير أو تستخدمه في شر. سؤال يأتي هنا أنه كيف نجعل العاقبة حسنة بعد أن ربنا وفقنا وهدانا وولدنا في عائلة مؤمنة مع أبوين مؤمنين؟ سمعنا الأحاديث، سمعنا من ينادي إلى الله عز وجل، تفكرنا، آمنا بوجود الله، وعرفنا الأنبياء، آمنا بهم، آمنا بخاتمهم، عرفنا الأوصياء. هذا بداية الطريق، هذه الوسائل التي نملكها. الآن استخدم هذه الوسائل وحط عينك على الهدف حتى لا يشط بك الطريق ذات اليمين وذات اليسار. قبل أن أجيب على التساؤل الذي طرحته، ما الذي يجعل عواقب أمورنا خيرا وما الذي يجعل عواقب البعض شرا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال دعني أبين حقيقة مهمة، وهي أن غالبية الناس يفكرون بعواطفهم برغباتهم بدل أن يفكروا بعقولهم. يرغب في شيء يروح وراء، عند الشهوة إلى شيء يبحث عنه، هذه الشهوة توصل إلى لذات، إلى حلال، إلى حرام، هذه الرغبات توصله إلى قصر، إلى سعادة عائلية، أم توصل إلى السجن. هؤلاء المجرمون في كل أنحاء العالم الذين يقعون تحت قبضة يد العدالة يدعون السجن أو يحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت. حينما كانوا يريدون ارتكاب الجريمة كانوا يفكرون بعقولهم أم بعواطفهم، ما كان يفكر في أنه يوم من الأيام يمكن يسقط بيد العدالة. كل هؤلاء أحيانا يراوهم في بعض التلفزيونات يجي منكس الرأس يخجل يطالع في التلفزيون، يخجل يطالع الناس، يعتذر، يتذلل، يخشع. لكن لو كانت هناك كاميرا خفية تصور حالته النفسية وليس فقط حالته الجسدية حينما كان يهجم على فريسته ويحاول القضاء عليها، أو حينما كان يمد يده إلى الحرام، أو حينما كان يضغط على السلاح ويطلق النار، لو كانت هنالك كاميرا خفية كانت تري أنه في تلك الحالة لا يفكر في سجن، لا يفكر في عبل المشنقة، إنما يفكر فقط الآن سأحصل على هذا المال وأرتاح، الآن أحصل على هذه المرأة وأفعل ما أفعل وأحصل على اللذة المطلوبة ثم أذهب إلى بيتي وأنام مرتاح البال. إذن هؤلاء كانوا يفكرون بعواطفهم برغباتهم بشهواتهم لا بعقولهم. وماذا عنا؟ الحمد لله لسنا من المجرمين. لكن هل نحن نفكر دائما بعقولنا؟ أحيانا نعم، بنسبة معينة نعم، لكن غالبا لا. أيضا نفكر بعواطفنا برغباتنا، وقليل من الناس الذين في كل صغيرة وكبيرة إذا أراد أن يمد يده إلى شيء، حتى إلى لقمة طعام، حتى إلى شربة ماء، يفكر لحظات، هل هذا الماء حلال أم حرام؟ هل هذه اللقمة من مكان حلال أم من مكان حرام؟ هل هذا البيت الذي أجلس فيه ثمنه من حلال أم خلط بين الحلال والحرام؟ أم لا أعرف؟ أقل التقادير أننا لا نعرف. وقليل من الناس أولئك الذين جلسوا مع أنفسهم جلسة مع العدو كما هو مطلوب منا. مطلوب أن نتعامل مع أنفسنا وكأن أنفسنا أعداء. هل حدث لأحدنا أن جلس وأخذ بيده ورقة وقلما وبدأ يكتب ملابسي من أين؟ البيت الذي أسكنه من أين؟ المال الذي أصرفه من أين؟ السيارة التي أركبها من أين؟ الورقة التي أستخدمها؟ القلم الذي أستخدمه؟ المشروع الذي أقيمه؟ هل هذا كل حلال؟ أم حين الحصول على المال، حين الحصول على الأجهزة، حين الحصول على المواد لم يكن يهمني حلال أو حرام؟ الناس إذن بشكل عام قليلا ما يفكرون تفكير جاد مع أنفسهم في مسألة العاقبة. طفل صغير يمر بالشارع فيجد قطعة من الحلوى لأنه يرتاح إليه، يحبه، ويسيل لعابه في فمه، يمد يده يأخذ قطعة الحلوى. بعد ما يفكر هاي قطعة الحلوى ممكن تكون ملوثة بميكروب، ممكن تسبب لمرض. الآن تفكيره كله على الشعور بالحلاوة التي سيشعر بها إذا ما حصل عليها الأوساخ مو مهمة عنده، هذه المسائل عادية. العاقبة في الحقيقة في كل أمر في كل شيء هي الميزان، أن تنظر إلى النهاية نتيجة هذا الأمر ماذا. الآن لنفترض أن أحدا أصيب بزيادة المواد الدهنية في جسمه، زيادة الكوليسترول، وذهب إلى طبيب، يقول له الطبيب ما الذي تأكل؟ يقول آكل طعاما دسما. يقول لا، هذه الدسومة تضرك. عجيب، تضرني، ما الذي أفعل؟ تقلل من نسبة الدسومة في الطعام. حينئذ كلما أراد، وإلا ماذا؟ يقول له الطبيب وإلا سكتة قلبية، وإلا سكتة في الدماغ، وإلا مرض في القلب، وإلا ألف علة وعلة. حينئذ كلما أراد أن يمد يده إلى الطعام فكر ما الذي يؤثر هذا الطعام على جسمه، على دهونه السابحة في دمه، أو العالقة بجدران الأمعاء، أو العالقة بمختلف أجزاء جسمه، أو المصاب بمرض السكري. تجد أن المصابين بمرض السكري دائما يتحرجون، جابوا له شاي في سكر، نعم ما أشرب، جابوا له حلويات، أنا ديابيتي، أنا عندي مرض السكر، جابوا له موز أصفر، لا منعني الطبيب من كل فاكهة صفراء، أي شيء في مادة السكر. ليش؟ لأنه يفكر في عاقبته. الآن يرتاح، يرغب، يريد، يحب أن يأكل، لكن يقول هذا يزيد نسبة السكر في دمي، يضرني، لا يفعل. لكن فيما يرتبط بالآخرة، بالحلال، بالحرام، بالعقاب، هل نحن كذلك؟ أم الأمر يختلف؟ نعم، المؤمنون بالله الذين يعرفون أنه ليست بين أحد وبين الله قرابة، وأن من يعمل سوءا يجزى به، وأن كل عمل في نتيجته عاقبة معينة، هؤلاء كل عمل يحسبون له ألف حساب، مثل ما إذا راد يمشي سيارته يحسب ألف حساب، لا يضرب يمين، لا يضرب شمال، لا يكون المواد اللي في السيارة قليلة، إذا يرجع لي ورا تشوف حذر، ما يتكلم مع أحد، يطالع ورا، يطالع المرآة حتى ما يصطدم. وفي حياتنا العملية كيف تصطدم بأموال الناس، تصطدم بأعراض الناس، تصطدم بكل حلال أو بكل حرام، لا يجوز. يقول الحديث الشريف إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأقدم وإلا فأحجب. في واحد من المفكرين الغربيين عند فرد كلمة يقول انظر إلى النهاية مهما كان الأمر الذي تفكر فيه وترغب إليه، فكثيرا ما يعطي الله رجلا لحظة من السعادة ومن ثم يدمره تدميرا تاما بها. لطالع البدايات، ممكن رب العالمين يمدك لكي يأخذك، وهذه آيات قرآنية كثيرة عندنا. هذا الحديث هو حديث الاستدراج، الله يستدرج مثل ما العدو يستدرج العدو، يجر إلى مكان حتى يقدر يطلق النار عليه، حتى يقدر يسيطر عليه، حتى يقدر يأخذه أسيرا. بالنسبة إلى موضوع العاقبة، موضوع في الحقيقة مهم، حتى أنه قيل على لسان الحيوانات أن ضفدعين كانا يعيشان معا في بركة ماء صغيرة، فجفت مياه هذه البركة، الضفدع الأول قال للثاني إلى متى نبقى هنا والماء جف ونحتاج إلى الماء، وبدأ يبحثان عن ماء إلى أن وصل إلى بئر، هذه البئر كانت عميقة، فقال الأول للثاني هذا بئر متروس مي، خلي احنا نطفر في داخل الماء. فقال الضفدع الثاني لكن مثل ما ماء البركة جف واضطرينا إلى البحث عن ماء آخر، لو جف ماء هذه البئر فكيف نستطيع الخروج؟ الآن نطفر حسب تعبيرنا نشيت بالماء، لكن يوم اللي نريد نطلع شلون؟ كثير من الشهوات والرغبات هي آبار. في الشتاء ما عندك مشكلة، لكن إذا جف هذا الماء، إذا الشهوات راحت، حسب المثل المعروف الذي يقول راحت السكرة وجاءت الفكرة، كيف تخرج من هذه البئر؟ وفي الحق أن من أعظم ما أوصى الأنبياء به أممهم أن فكروا في العاقبة، انظر ما الذي تعمل وإلى أين تصل. يقال أن الخليفة العباسي المعروف هارون الرشيد، هذا الرجل الذي لم يكن رشيدا بالطبع، كان يمر شاف مجموعة من الناس ملتفين حول شخص، فسأل ماذا يفعل هؤلاء الناس؟ قالوا هؤلاء يلتفون حول بهلول. الرجل الذي فكر في العاقبة حينما عرض عليه أن يصبح قاضي قضاة بغداد، لكن رأى أن المقصود من أن يصبح قاضي قضاة بغداد أن يحكم على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. هارون يريد استخدمه مثل ما استخدم عبيد الله بن زياد قاضي الكوفة شريح لإصدار فتوى ضد الإمام الحسين. قال له ما أصلح لهذا الأمر؟ قال كل الناس يقولون أصلح من في بغداد هو أنت. قال أيها الأمير، إن كنت صادقا وأنا لا أصلح فلا أصلح، وإن كنت كاذبا فإن الكذاب لا يصلح لكي يكون قاضي القضاة. قال لابد أن تقبل هذا أمر فرمان رئاسي، بعد لا تناقشني تصلح ما تصلح. قال أمهلني تواد هذه الليلة، في الصباح أعطيك الخبر. صباح انتظر ما إجا، أرسل عليه قالوا ما موجود في البيت، دوروه. فتشوا عنه شافوا شايل له فرد العصاية وراكب العصاية وذي يركض ويا الجهال ويا الأطفال وديخ ويركض، عجيب صار مجنون مسكين. أخبر هارون الرشيد أن بهلولا قد جن. قال لا والله ما جن، ولكنه فر بدينه. هسه هارون ديمور شاف ناس ملتفين حول بهلول، قال ما الذي جاء إليه؟ قال ما الذي تفعل؟ قال أنصح الناس. قال بماذا تنصحهم؟ قال بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال انصحني. قال النصيحة بألف. إلا عجيب، من الناس متاخذ فلوس؟ قال لا. قال لي ليش؟ من عندي لازم أعطيك ألف دينار ومن الناس مجانا؟ قال لأنهم فقراء وأنت غني، أنت أموال الناس بيدك لازم تعطي. فقال جئت ما أحلف اشتري من عندك، نصيحة بألف. قال أولا تعطينا الثمن بعدين أقول لك. قال ولما؟ قال النصيحة بس أتلفظ بيها خلصت، إذا ما أعطيتني من ليكم شك. الضعيف المحكوم الحاكم يلزمه، بس الحاكم منه يلزمه؟ قال أول تعطيني الألف، فأعطاه ألف دينار. قال انصحني. قال نصيحتي لك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. قال هذا كنت عارفه، هاي النصيحة أعرفها، شلون بعت لي إياها بألف دينار؟ قال هذا أنا ما قلت أول شيء لازم تعطيني الألف، زين نشتري نصيحة يعرفها بألف دينار. فأمر بأن تكتب هذه بماء من فضة على لوح من ذهب وعلق في غرفة نومه. ليش؟ لأنه مشتري هاي النصيحة. أنت أحيانا تشوف واحد يعطيك كتاب مجانا تقرأ، لكن إذا اشتريته تقول أنا دافع ثمن، دافع ثمن علي. أي شيء حتى لو اشتريت وشفت أنك خدعت فيما اشتريت، بس لأنك دافع ثمن تحاول تستفيد من عنده حتى فلوسك ما تروح بوش. زين علق هذه في غرفة نومه. مرت أيام وإذا بجماعة على عادة ما كان يجري ولا يزال في قصور الملوك والأمراء والرؤساء، مؤامرات متداخلة، لأن هذا المنصب يسيل اللعاب. جماعة تآمروا على هارون الرشيد كما تآمر هو ويحيى البرمكي على من سبقه من الأمراء، تآمروا على قتل هارون الرشيد. فأفضل طريقة شنو؟ فتشوا عن من يلتقي بهارون وحده وبيده شيء من السلاح، وجدوا حلاقه الخام، حلاقين أمناء حقيقة، لأن أنت راسك وربطتك تعطي لهم وبيدهم الموس، ويمكن في لحظة يقطع الشريان الأوداج الأربعة وما حدا يلحق عليه. قالوا هذا أحسن واحد، راحوا اتفقوا وياه، أعطوه موس من الذهب، لكن هذا الموس كان مسموم. قالوا له هاي المرة إذا راح عند هارون الرشيد استخدم هاي الموس الذهبية. ليش؟ قالوا إلنا حاجة. قال ما أسوي أول، قولوا لي. قالوا إحنا نعطيك مبلغ من المال كبير، استخدم هاي الموس شوية اجرحها، إذا هم شفت تقدر تقطع الأوداج الأربعة أهلا وسهلا، نزيد الشيلة لك. قضية مؤامرة قتل للخليفة، لكن المال مغري، وقالوا نعطيك نصفه الآن ونصفه فيما بعد. قبل راح قال إذا هارون قتلت من يقيم النائحة على خليفة المقتول؟ خليفة مات لم يحزن له أحد، وآخر قام لم يفرح به أحد، فسفلان رئيس قتل جهنم وبئس المصير. دخل في غرفة هارون الرشيد بعد الاتفاق على المتآمرين، وبدأ بمجرد ما بدأ طلع الموس الذهبية هذه، وإذا به ينظر إلى القطعة المعلقة هناك، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن كان خيرا فأقدم وإلا فأحجم. عجيب، أنا يمكن أقتله لكن الشرطة يقتلوني، هالمال شو ينفعني؟ إذا ما أسويها. خلى الموس بجيبه، طلع الموس الأولية مالته، مرة ثانية تذكر العرض السخي اللي عرضوا عليه كذا مبلغ من المال، وسابقا كانت الأموال هي دنانير ذهبية ودراهم فضية لها لمعان لها صوت إذا وقعت على الأرض، هذا كله تذكرت من جديد. طلع الموسى الذهبية وخلى الموسى الأولية بجيبه، بعد شوية شاف اللافتة، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، صار يعيش في حالة من الصراع في داخل نفسه بين الخوف من العاقبة والطمع إلى المال. كلما تراءت له الدنانير تمثل له من جهة ثانية حبل المشنقة، وكلما تراءى له حبل المشنقة تراءت له الدنانير الذهبية. أخذه حالة من التردد، هارون الرشيد محسر راسه ينتظر الرجل يبدأ، شافه متردد، نظر إليه شاف من خطب لونه، قال له شبيك؟ قال ما في شيء. قال أقتل. تدري الرؤساء أيضا يدرون هم شنو وضعهم خايفي. قال لا أقتلك إن لم تخبرني. قال أفتؤمنني على نفسي؟ أخبر بس بشرط أنه ما تلمسني بشيء. قال له إيه، أمن خبر أننا اتفقنا مع جماعة فلان وفلان وفلان على أن أستخدم هذه الموس، وإذا قدرت أن أذبحك أذبحك. قال لي ليش ترددت ما سويتها؟ قال هاي اللافتة مكتوبة هنا، إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، هذه هي اللي وقفتني وخلتني أتردد. هارون كان سابقا يقول لمن حوله أن بهلول خدعنا، ضاع فرد نصيحة عادية بألف دينار، يوم اللي هاي النصيحة أنقذت حياته كان يقول لقد باعنا نصيحته رخيصة. نصيحة تنقذ حياة إنسان؟ هذه النصيحة ليست لهارون الرشيد الذي لم يعمل بها، ولا للحلاق الذي تردد في قتله، وإنما هي نصيحة للأنبياء والرسل والأوصياء وعامة الناس، وأنا وآن عاقبة بيها. العاقبة أو أهمية التفكير في العاقبة في الحقيقة تأتي من هذه المعادلة، النهايات هي التي تحكم البدايات.
مو مهم شلون تبدا، المهم شلون تنتهي. شايف تدخل في مباريات او تشوفون في شاشات التلفاز ان بعض الناس يدخلون في مباريات، مباريات العدو، ركض اول واحد يدخل يركض سريع يتقدم على البقيه، بس الحكم ما ينظر الى البدايه، بالنهايه من اللي سبق الاخرين؟ النهايات هي المهم مو البدايه. فريقين كره قدم، فريق الاول استطاع ان يغلب الفريق الثاني في الشوط الاول بهدفين نظيفين، لكن في الشوط الثاني تلقى فرد 10 اهداف. انت تعتبر من الفائز من عدم بدايه مو مهمه، المهمه هي النهايات. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من احسن فيما بقي من عمره لم يؤخذ بما مضى من ذنبه. من احسن فيما بقي من عمره لم يؤخذ بما مضى من ذنبه، ومن اساء فيما بقي من عمره اخذ بالاول والاخر. النبي عيسى ابن مريم على نبينا وآله وعليه السلام قال في يوم من الأيام: يا معشر الحواريين، بحق أقول لكم إن الناس يقولون إن البناء بأساسه، وإني لا أقول لكم ذلك. الناس تقول أهمية البناء بأساس البناء، أنا ما أقول. قالوا: فماذا تقول يا روح الله؟ قال: بحق أقول لكم إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. أساس ممتاز، لكن الحائط ينزل على رؤوس أصحابه شنو قيم؟ إن آخر حجر يضعه العامل هو الأساس. زين، يعني لازم نخاف على عواقبنا؟ طبعا طبعا لازم نخاف على عواقب أمورنا. كم من أناس كانوا من خيارة الرجال لكن عواقبهم كانت مختلفة. زبير ابن العوام ابن صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أشجع الناس الذين كان يقف في المعارك حينما يفر المسلمون من حول النبي، هو وعلي كان يحميان عن رسول الله بسيفه. بداية ممتازة ونهاية موحشة. إذا كان الزبير في خطر عظيم من حيث العاقبة، أولست أنا وأنت أيضا في هذا الخطر؟ أم إحنا ضامنيها؟ يقول الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه: لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة، لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له. إلى تلك اللحظة خايف، لكن إذا شاف ملك الموت جاي بتلك الصورة الجميلة يعرف لا عاقبته كانت حسنة. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة. الإمام الصادق سلام الله عليه يروي قصة وقعت في بني إسرائيل، يقول إن رجلا كان يكثر من قوله الحمد لله والعاقبة للمتقين. قصة بالعبرية كان يتكلم، هاي العبارة كان يستخدمها ما أدري، لكن دائما كان يقول الحمد لله والعاقبة للمتقين، ينشر هذه الفكرة بين الناس. فغاض إبليس فبعث إليه شيطانا، يعني وسوس الواحد من البشر، حتى كل ما هذا قال الحمد لله والعاقبة للمتقين كان يقول الحمد لله والعاقبة للأغنياء. بقولة ذلك الرجل كان يقول الغلبة للفلوس،
أما في الدنيا فمسلم وأما في الآخرة فمحتمل. لا، العاقبة للمتقين. هذا كل ما قال العاقبة للمتقين قال لا، العاقبة للأغنياء. فتحاكم ضاج من عندها صاحبه، قال لباب العاقبة للمتقين، قال لا، العاقبة للأغنياء. ما تشوف الأغنياء يملكون ما يملكون، حتى اللي يقومون بأعمال خيرية تشوفهم أغنياء. إذن الغني والمال وكل شيء هذه وسوسة إبليس. حتى اللي يتبرعون للأعمال الخيرية تفرد واحد متقي يجي عليهم يطلب من عندهم يعطون. صحيح اللي ما عنده ما يقدر يعطي، لكن العاقبة الحقيقية للتقوى. لا، أنضاج قال لبابا خلي نحتكم إلى واحد، نسأل واحد. قال ميخال أول واحد نشوفه نسأله. العاقبة للمتقين أم للأغنياء؟ إبليس راح وسوس لأول واحد يلتقيان به، قال له إذا قالوا العاقبة للمتقين أم للأغنياء قل الأغنياء. اتفقوا على ماذا؟ على قطع اليد. أول واحد اللي يقول يطلع كلام منه صح، الثاني تقطع يده. فطلع أول واحد أخبراه بحالهما فقال العاقبة للأغنياء فقطع الذهب. هذا معطي متفق وياه. رجع الرجل يقول الحمد لله والعاقبة للمتقين. قال له عجيب، مو طلعت العاقبة للأغنياء؟ قال له بابا شعل له الكلام هذا، إيدي هم راحت فيها بس العاقبة للمتقين. قال له متبطل؟ قال له ما بطل. قال له وبعد؟ قال نشترط على الإيد الثانية. أول واحد نشوفه نسأله. كان هذا الرجل يرجو أن الثاني على أقل التقادير يقول صح العاقبة للمتقين فتقطع إيد ذاك فوحده بوحده. هم إبليس تدخل. أول واحد شافه سأله العاقبة للمتقين أم العاقبة للأغنياء؟ قال العاقبة للأغنياء. فقطعوا إيد هذا مرة ثانية. عاد يقول الحمد لله والعاقبة للمتقين. قال له زين، طجت من عندك هذا الإبليس، هذا اللي وزى إبليس ووسوس له. قال الهرم المرة نتحاكم على ضرب العنق، أول واحد نشوفه نسأله، فإذا قال العاقب للأغنياء أضرب عنقك، وإذا قال المتقين تضرب عنق. قال له بيخالف. طبعا رب العالمين يمهل الناس، لكن ساعات في المرحلة الحاسمة يتدخل. وعن ولا هالدرجة يداه تقطعان ثم يضرب عنقه. أول واحد شافه سألو فوقف عليه فقال المؤمن إني حاكمت هذا على قطع اليد، وقص عليه قصتهما. أول واحد شفناه قال العاقبة للأغنياء قطعوا هاي الإيد، العاقبة للأغنياء قطعوا هاي الإيد، الآن جايين إليك. أول ما فعله ذلك الرجل أن مسح على يديه فأعيدت، يبدو كان ملك من الملائكة، فعادت كما كانت، ثم ضرب عنق ذلك الخبيث وقال هكذا العاقبة للمتقين. في عهد الفهلوي الأول كان رجل اسمه تيمور تاج. هذا الرجل كان يد غاربة لذلك الطاغوت، الاعتقالات على إيده، التعذيب على إيده، قتل النفوس على إيده، وكم قتل من المؤمنين الأبرياء. وكان كلما أحدهم ذكر له اسم الله يقول أنا عندي ألف دليل على أن الله ما موجود، بس ما واحد يستخاف الله يقول أي الله، أنا ألف دليل عندي الله ما موجود. وكانت له سلطة وسطوة، لأن كان مقرب إلى الملك الشاه، وعن طريقه كان يجري في الأحكام من كشف الحجاب إلى منع العمامة إلى منع المساجد إلى ما شابه ذلك. المهم في سفر قام به الملك إلى روسيا تبين له بشكل من الأشكال أن تيمور تاج عميل للروس جاسوس. عاد فأودعه السجن، ثم حول إلى قاضي من القضاة
حتى يحكم علي في المحكمة. لما دخلوا في المحكمة القاضي التفت إليه
قال أنت الذي كنت تقول عندك 1000 دليل على عدم وجود الله؟
سكت. قال له هذا السؤال لازم تجاوب عليه، هذا مو سؤال تشريفاتي، سؤال قاضي من عندك، أنت قايل هذا الكلام؟ قال نعم أنا قايل. قال بس أنا عندي دليل واحد على أن الله موجود، أنه رب العالمين جابك في هاي المحكمة حتى أحكم عليك بالقتل شنقا حتى الموت، وحكم عليه بالموت وقتل. هل الدليل عندك الله ما موجود؟ رب العالمين الطغاة يجيبهم رغم أنفهم، وقد يقتل الطاغوت الظالم بيد من استخدمه.
ما تتذكرون حسين كامل اللي جاء إلى كربلاء المقدسة في أيام الانتفاضة وفعل ما فعل بالناس، ثم دخل مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأطلق النار هناك في داخل الحرم، وحينما خرج وقف أمام الناس قال أنا حسين وأنت حسين، اطلع نشوف من اللي يغلب الثاني أتحداك.
مرت الأيام وإذا به يذهب إلى الأردن ثم يعود برجليه ثم يقتل شر قتله، يقتل على يد من استخدمه في القتل نفسه. بس ذاك شو وقت يستخدموه شو وقت يقتلوه مسألة ثانية، يجي يومه. بس الكلام أنا أحدهم سألني قال إذا كان هذا انتقام من الله عز وجل ليش في نفس اللحظة ما صار فيه شيء؟ قلت في نفس اللحظة الله حكيم. أولا رب العالمين لا يفوته ظالم، إنما يعجل من يخاف الفوت، الله لا يخاف الفوت. لكن إذا في تلك اللحظة واحد كان يقتل طاغوت العراق كان ينصب له قباب أعلى من قباب الإمام الحسين عليه السلام، يعتبر شهيد، لكن لازم يموت موت الذل، لا يبكي عليه أحد ولا يترحم عليها. هذه العاقبة. أعمال الخير نتاجها خير، أعمال الشر نتاجها شر، ولا يتبدل هذا الأمر، هاي المعادلة لا يتبدل. تعمل اليوم خير، هذا المثل الفارسي الجميل، أن اعمل خيرا وارمي به في نهر الدجلة الله يعطيك الجزاء في صحراء، هذا حقيقة، لأن الله عز وجل مقامه في موقع العدل من مملكته، وفي الدنيا غالبا يعطي لأهل الخير خيرا ولأهل الشر شرا. قبل فترة طويلة من الزمن هذه الحادثة لم تقع في بلادنا، إنما وقعت في بريطانيا. أحد الشباب يجد رسالة من أحد المحامين، هاي الرسالة تقول أنت لك 100 جنيه استرليني ولأخيك 100 جنيه استرليني من فلانة، فرد اسم يقرأ الرسالة ما يعرف هاي المرة، فيسأل الشاب من أبوه من أمه تعرفون وحدة بهذا الاسم؟ قالوا لا. قال هذا واحد من أصدقائنا، عجب أن يمزح ويانا، كاتب لي رسالة لك 100 جنيه، ذاك الوقت 100 جنيه تقدر تشتري به بيتين، البيت 50 جنيه كان، يعني مبلغ كبير من المال، ربما الآن يساوي مبلغ 600,000 دولار مثلا. منو هذا؟ منو هذه؟ شق الرسالة ودبها في سلة المهملات. بعد مدة ثانية جاءته رسالة أيضا أن لك 100 جنيه ولأخيك 100 جنيه وتعال أخذ، هذا عنواني وأنا محامي. فذهب على العنوان فعلا في محامي معين، راح له قال أنت كاتب رسالة؟ قال نعم. وينك أنت؟ هي ثاني رسالة أكتبها لك. شو الموضوع؟ قال أن امرأة ماتت وقد أوصت لك 100 جنيه ولأخيك 100 جنيه. على شنو؟ شنو يعني هاي المرأة؟ ما أعرف. فقال المحامي أنها ذكرت هاي المرأة، هذا محامي لهاي المرأة، هناك كل واحد عنده محامي، للزواج عندهم محامي، للطلاق محامي، للوصية محامي، للبيع والشراء محامي. قال أن هذه المرأة ذكرت في وصيتها أنها منذ 20 عاما فقدت كيس نقودها في الطريق العام، ولم يكن في ذلك الكيس إلا 3 جنيهات، ولكنها كانت في ذلك الوقت بأمس الحاجة إلى هذه الجنيهات 3، لأن هذا كان يشكل كل ثروتها. حينما ذهبت إلى قسم الشرطة وأبلغت عن الكيس المفقود، فوجئت برجل الشرطة يقول لها إن طفلين صغيرين عثرا على هذا الكيس منذ ساعة وأحضراه إلى قسم الشرطة. المرأة استلمت بس أخذت اسم هذين الطفلين، والآن اللي ميتة موصية، كل ثروتها مقسمة قسمين، 100 جنيه لك، 100 جنيه لأخوك اللي أنتوا قبل 20 سنة شفتوا فرد كيس نقود ورجعتوه إلى قسم الشرطة. زين، عمل من أطفال صغار يعود إليهم أضعاف مضاعفة في ذلك الوقت، كما قلت 100 جنيه كانت تعتبر حقيقة فرد ثروة كبيرة. المهم، العاقبة هي الهدف. حينما آمنا بالله وكتبه ورسله وملائكته وشرائعه وأحكامه وحلاله وحرامه، الآن علينا أن نركز عيوننا على العاقبة. والعاقبة عاقبتان، عاقبة فردية وعاقبة جماعية. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم. إذا رأيت أن الناس كلهم متجهين إلى الباطل، أنت قوي الحق. قال يا سلمان، إذا رأيت أن الناس سلكوا واديا وسلك علي واد آخر فاسلك الواد الذي سلكه علي. لا تقول حشر مع الناس عيد، هذا الحال، هذا قسيم الجنة والنار مو غيره. أنت لا عليك من النار. لو أن كل الناس كانوا يفتشون عن الدينار والدرهم، عن المصالح، لو كل الناس كانوا يحومون حول الدنيا مثل ما تفعل الكلاب أجلكم الله على مزبلة، أنت بشر، أنت إنسان، لا تذمعهم. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، هذا حديثنا الإمام علي سلام الله عليه، اللي يطلب الدنيا للدنيا مثل الكلب أجلكم الله الذي يبحث عن مزبلة. أنت تفكر الكلب إذا قلت له هذه مزبلة يفكر مزبلة ويبتعد عنها، يدخل في معارك مع بقية الكلاب في سبيل قطعة عظم وسخة في داخل المزبلة، ماذا يشوف الوساخة؟ شخص العاشق للدنيا الراغب فيها لا يرى فيها إلا الجمال. ازهد في الدنيا تبصرك عيوبها، بدون ما تكون زاهد فيها ما تشوف عيوبها، شوف حلوة نظرة جميلة. عندنا عاقبتان، عاقبة فردية وعاقبة جماعية. لو أن الناس ما التزموا بقوانين الصحة، المرض ينتشر، سواء كنا نحن أخيار أو كنا أشرار. إذا استخدموا لحم فاسد مفروض يستخدم للحيوانات وأعطوه للناس، الناس يمرضون، هذه عاقبة جماعية. ولذلك مطلوب أن نفتح عيوننا، أن يكون كل إنسان خفير على مصلحته ومصالح الآخرين. إذا رأيت فساد، إذا رأيت ظلم، إذا رأيت انحراف، فما تقدر تمر تقول ما لنا والدخول بين السلاطين، لا أنا مسؤول، لأن هذا الانحراف يشغلني. إذا القواعد الصحية الناس ما راعوها والمرض انتشر، الفيروس انتشر، الميكروب انتشر، أيضا يدخل بيتي ما يمكن بيتي يكون سالم، هذه عاقبة جماعية. يقول ربنا في هذه المفردة: ظهر الفساد في البر والبحر. عجيب، بحر ليه؟ وين البحر؟ وين أحد يعيش في البحر غير الأسماك والحيتان؟ قال لي طبيب أسنان كلام جميل، قال: أنا عادة ما أعقم الوسائل التي أستخدمها في معالجة أسنان المرضى، قال مو فقط لمصلحتهم، لمصلحتي أيضا، لمصلحتي، لأنه إذا ما عقمت واحد عند مرض الإيد أجلكم الله وأجارنا منه، أو عند مرض الهيباتايتس أو ما شابه ذلك، هو يصير بهذا المرض، بعدين بعد مدة يجي عندي أنا ما عقمت، استخدمت هذا اللي عنده واستخدمت بحق واحد ثاني، الثاني صار عند هذا المرض بسببي، بعد 6 أشهر عاد عندي وطفرت بعض القطرات من المياه من فمه على عيني في داخل فمي وما شابه ذلك، أو انجرحت إيدي ودخل هذا الفيروس، أنا أيضا أبتلى. كلام صحيح، الأمور هالشكل تنتشر. أنت تفكر الأمراض اللي انتشرت الناس كانوا بقرار ينشروها في بيوتهم؟ لا، المرض الانحراف إذا بدأ يعود عليك، حتى البحر سيشمله الفساد، حتى البحر الآن البحار ملوثة. لماذا؟ ذاك اليوم ما كانت سفن تحمل بترول وتكون معطوبة في عرض البحر ثم هذا البترول ينتشر يقتل الأسماك يسبب تلوث للناس. مع ذلك القرآن يتحدث عن ظهور الفساد في البحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بسبب الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أحيانا ينتشر مرض حتى الناس يفتحون عيونهم، أحيانا ينتشر فساد معين حتى الناس يحسبون حساباتهم، يحذرون لعلهم يرجعون. رب العالمين كريم، غفور، رحيم، يريد الهداية لكل الناس، يبليك بمرض معين حتى تخضع له، حتى ترجوه، حتى تدعو، حتى تخشع. نقل لي أخي أنه ركب مع شخص صاحب تاكسي، فقام يقول قصته، قال: أنا ابتليت بتوقف الكليتين والآن زارع عندي كلية. ثم قال: إلى أن ابتلاني الله بتوقف الكليتين ما وضعت جبهتي على التراب. لا، يوم اللي توقفت الكليتين بعد من اللي ينفع؟ تضرعت إليه، قبل ذلك ما خليت جبهتي على التراب. إلا أحيانا رب العالمين يبتل العبد. إيش قد حلو الإنسان في أيام الرخاء يذكر رب في أيام الرخاء حتى يذكره الله في أيام الشدة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من مبتلى بأولى بالدعاء ممن ليس كذلك. أنت تفكر بس يوم اللي إحنا نصير مبتلين بمرض عرض لازم نرفع أيدينا إلى الله؟ لا، لأنه إحنا صاحين، لازم ندعو ربنا. على كل حال لعلهم يرجعون. ثم يقول ربنا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. إحنا مو استثناء، نحن مثل الآخرين، مصائرنا مثل غيرنا. انظر الذين سبقونا من أهل الخير ومن أهل الشر. قل سيروا في الأرض، إذا بلادكم ما في تاريخ، بلاد الآخرين في تاريخ. اسأل، هنا كانوا يعيشون أقوام، أين ذهبوا؟ هنا كانت إمبراطوريات، أين صارت؟ هنا كانوا ملوك رمي بهم في مزبلة التاريخ، أين الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ أين الأكاسرة وأبناء الأكاسرة؟ أين الذين ملكوا؟ أين الذين صعدوا؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين.
ثم يقول ربنا فأقم وجهك للدين القيم. هذا الدين، هذا الإيمان الذي تحدثنا عنه في الليلة البارحة، هذا أقم هذا الدين القيم، أمسك به في وعثاء الطريق مع مرور الزمان، مع بعض المغانم، مع بعض المشاكل، مع بعض العقبات، لا يكون تخسر هذا الدين. فأقم وجهك للدين القيم، وجهك خليه مستقيم على هذا الدين، خلي عينك على العاقبة من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر ما يضر الله، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. رئيس الوزراء الأسبق هنا الذي عاش وحكم 13 سنة كان رئيس الوزراء، هويدا المعروف، ذبوه بالسجن، هو نفس الشاه ذبوه بالسجن، ثم بعد انتصار الثورة جاء واحد من الصحفيين فقال للصحفي روح اشتكي اكتب بالصحافة مالتكم ان هذا السجن ضيق، قال له عفوا هذا السجن بني في عهدك يوم اللي انت كنت رئيس الوزراء، هذا السجن بني الان صار ضيق، ولا على الناس كان ضيق، هذا انت مسوي. من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.